بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة المؤمنون، وتوقفنا عند قول الله جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تأملوا في مناسبة هذه الآيات لما قبلها، فكما تقدم معنا أيها الإخوة بالنسبة لمقصود السورة، هذه السورة من أبرز ما فيها أن الله تعالى قرر في هذه السورة رسالة الأنبياء، وقرر صدق رسله، ورد الشبهة التي عارض بها الأقوام رسلهم، وهي أنهم بشر من البشر. فكما تقدم معنا أن الله تعالى ذكر شيئا من القصص في هذا، وبرزت هذه الشبهة في كلام المخالفين في قصة قوم نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. وفي قصة ثمود: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه. ثم قال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم. وفي قصة موسى وهارون: فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ثم حقق من بشرية الرسل كما قال جل وعلا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فهما يحتاجان إلى الماء والقرار كما يحتاج إليه البشر، فالبشرية ليست نقصا حتى ترد دعوة الرسل بهذه الشبهة، بل هؤلاء البشر منهم من يرتقي حتى يكون من المؤمنين، ويصطفي الله تعالى من هؤلاء البشر رسلا، ولهذا سميت هذه السورة بسورة المؤمنون كما مر معنا، وذكر الله تعالى فيها شيئا من صفات المؤمنين حتى يعلم الإنسان أنه لا قيمة لإنسانيته وبشريته بدون الإيمان. فالإيمان هو طريق الفلاح، به يكون الفلاح وتكون السعادة في الدنيا والآخرة. فتأمل لما قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وتقدم ذكر شيء من قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، أيضا زاد في تحقيق بشرية الرسل بالأكل من الطيبات،
فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ولكن مع حفظ الأدب في ذلك، وإنما يكون هذا بشكر النعمة. فقال: واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فهذا من فضل الله تعالى على عباده، فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تأمل كيف وصف الله تعالى الحلال بأنه طيب، لأنه نافع للإنسان لا يضره، أما الحرام فهو خبيث فيه مفاسد ويضر الإنسان. فلو عقل العاصي هذا المعنى لما عصى الله ولما أكل الحرام. وتأمل كيف أن الله تعالى هنا يأمر الرسل بهذا الأمر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، مع أن الأكل من الطيبات أمر مباح وطبيعة للإنسان، أنه لا بد أن يأكل من الطيبات حتى يعيش في هذه الدنيا. لكن تأمل كيف وجه الأمر هنا إلى الرسل، كما عرفنا من المقاصد هنا تحقيق بشرية الرسل، وأن هؤلاء الرسل إنما هم بشر من البشر يأكلون من الطيبات. ثم أيضا هذا من نعمة الله تعالى على عباده: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، واعملوا صالحا. تأمل كيف قارن الله تعالى بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح، لأن بهذا يحقق المسلم الأدب في تناول الطيبات. تخيل أنت تجلس في قصر ملك وتأكل ما تشاء من مائدته، وإذا بك تعصيه ولا تمتثل أمره وتسيء الأدب معه، لا تستحق الأكل من هذه المائدة. وهكذا لما يتناول المسلم هذه الطيبات ثم يعصي الله تعالى بهذه القوة التي يكتسبها من أكل الطيبات، فهو ما شكر نعمة الله. ولهذا قال: واعملوا صالحا، لأن الشكر الحقيقي إنما هو بالعمل، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعلى المسلم أن يستقيم على طاعة الله حتى يكون متأدبا مع الله، حتى يكون شاكرا لله. أما الذي يأكل من الطيبات ثم يعصي الله تعالى، ينام عن الصلاة، لا يبالي بصلاة، ينظر إلى المحرمات، يسمع الأغاني، يدخن ويقترف المحرمات، فهذا ما تأدب مع الله، ما شكر نعمة الله. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك تأملوا أيضا الله تعالى كما أمر الرسل بالأكل من الطيبات، فكذلك أمر المؤمنين فيستوون في البشرية، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. تأمل اجتمعت أسباب الإجابة في حال هذا الرجل، قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فأيضا من الفوائد هنا أن الله تعالى قرن بين العمل الصالح والأكل من الطيبات، فالعمل الصالح لا يقبل من العبد إذا لم يأكل من الطيبات، إذا أكل من الحرام لا ينفع عمل الصالح. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. والمقصود هنا الإخوة أن الأكل من الخبائث والحرام، من الربا، من الرشوة، من بيع المحرم، هذه معصية، وهذه المعصية من شناعتها أنها تحبط أجر العمل الصالح، فكأنه لا يقبل. وكذلك كما ثبت في الحديث فأن يستجاب له، والأعمال الصالحة في حقيقتها دعاء، دعاء عبادة، فهذا أمر خطير جدا. ثم أيضا لأن الأكل من الخبائث يقسي القلب، ولهذا قال الله تعالى: أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم. ماذا قال بعدها؟ سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني هذا سبب عدم طهارة قلوبهم. فالأكل من الحرام أمره خطير جدا، فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه، لا يضع في بطنه لقمة من حرام ولا من المشتبهات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم أيضا من فوائد هذا الاقتران أن الأكل من الطيبات إنما هو يعين المسلم على العمل الصالح، فالمسلم إنما يأكل من الطيبات حتى يستعين بذلك على طاعة الله، يتناول من المباحات، من الطعام، من الشراب، إذا نام، إذا فعل أي شيء من المباحات ينوي النية الحسنة حتى يعمل الصالحات. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أما والله ما أمركم بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني الحلال، يعني المقصود بالطيبات الحلال، والحلال هي في نفسها فيها طيب، كما نرى صنوف الحلال متنوعة، مطعومات متنوعة في طعمها ولذتها. وتأمل، هذا من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم وكرامه عليهم، وإلا كان بالإمكان أن يخلق الله تعالى طعاما يسد جوع الإنسان وقوامه ويكون نوعا واحدا ويكفي. لكن تأمل من رحمة الله تعالى أنه جعل هذا الطعام طيبا، كم من الأصناف والألوان في الطعام والشراب. فالمسلم لا يغتر بهذه الزخارف في الدنيا ويقف عندها وتكون هي المقصد من حياة. للأسف الآن تجد بعض الناس ما يترك مطعما جديدا إلا ولا بد أن يدخله، وتجد بل ربما يكون غالب حديث المجالس اليوم عن الطعام والشراب والرشاقة والأنواع هذه المطعومات المشروبات. للأسف يكون هم الإنسان بطنه، وهي شهوة يعني تافهة ليست مقصودة لذاتها، تأكل ما يعينك على طاعة الله جل وعلا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: به يصلح القلب والبدن والدنيا والآخرة. فيعني في هذين الأمرين صلاح الدنيا والدين والآخرة. ثم قال جل وعلا: إني بما تعملون عليم. هذا في حث على مراقبة الله تعالى، دائما الآيات تأتي تعلق القلوب بالله جل وعلا وبصفاته: إني بما تعملون عليم. الله يعلم ماذا تأكل وماذا تعمل، إني بما تعملون عليم. ثم لما قرر الله تعالى بشرية الرسل وحثنا على شكر النعمة والعمل الصالح، ذكر أصل رسالة الرسل وهي توحيد الله جل وعلا. قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، جملة مستقلة استئنافية، وإن، وفي قراءة: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني ستكون جملة عطف على ما تقدم: إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم. قال إني بما تعملون عليم، وأن إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه الإشارة إلى ماذا؟ وإن هذه أمتكم، وإن هذه يعني الملة، ملة الرسل، وإن هذه، لأن هذا أمر معلوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دينكم دين واحد، دينكم دين واحد، إن هذه يعني ملتكم ودينكم، إن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم، يعني الإشارة إلى ملة التوحيد، إن هذه ملة الرسل التي هي توحيد الله هي ملتكم، هي دينكم، لأن الأمة هنا بمعنى الدين، لأن كلمة أمة تدل على قصد الشيء والاجتماع عليه، الإمام يقصد بالمتابعة، وكذلك الأمة يعني الناس الذين يعيشون في زمان واحد كأنهم اجتمعوا على شيء واحد وقصدوه، وكذلك الملة لأن الناس يجتمعون عليها ويقصدونها. وإن هذه ملة التوحيد أمتكم، يعني هي يعني دينكم، فاسم إن هذه وخبرها أمتكم، وأمة واحدة حال، حال ببيان يعني حقيقة هذه الأمة أنها يعني ملة واحدة وهي توحيد الله جل وعلا، فالرسل جميعا ملتهم واحدة وهي توحيد الله تعالى. وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاتقون. تلاحظ هنا قال فاتقون، في سورة الأنبياء قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لأن هناك سورة الأنبياء الله أعلم يعني تكرر ذكر العبادة وبيان رسالة الأنبياء أنها عبادة الله جل وعلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال الله جل وعلا في وصف الأنبياء وكانوا لنا عابدين، وذكر شيئا من عبوديتهم وافتقارهم إليه، فقال وأنا ربكم فاعبدون، يتناسب مع ما تقدم من كلمات السورة والله أعلم. ثم كذلك هنا لم يخص بالنداء الأنبياء، لما قال لما ذكر الأنبياء عموما قال إن هذه، فالخطاب موجه للأنبياء وغيرهم، فناسب أن يذكر العبادة التي هي عامة، لكن هنا لما خص الأنبياء، لما خص الرسل بالذكر والنداء يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ثم قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، فذكر أعلى المقامات في العبودية والتقوى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالمقصود بالتقوى هنا أعلى درجات العبودية لله جل وعلا، لأن المخاطب بذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا في بيان الفرق. وإلا يمكن أن نقول أيضا التقوى عموما يدخل فيها يعني من هو دونهم، والتقوى درجات، لكن بالنسبة للمناسبات ممكن أن يقال هذا، لأن هنا المقام في خطاب الرسل فناسب أن يذكر الدرجة العالية والله أعلم. قال وأنا ربكم فاتقون، فما كان حالهم؟ قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، مع أن الخطاب قبل هذه الآية للمباشر إن هذه أمتكم، لكن ما قال فتقطعتم، هذا يسمى ماذا في البلاغة؟ التفات إلى الغيبة، إلى الغائب، يعني كأنهم لما تفرقوا وأعرضوا التفت عنهم لا يستحقون أن يقبل عليهم جل وعلا، فقال فتقطعوا أمرهم بينهم. فتقطعوا، هذا إشارة إلى شدة التفرق، فتقطعوا أمرهم، فتقطعوا أمرهم يعني أمر دينهم بينهم زبرا. زبرا فيها قراءتان، زبرا يعني كما معنا بضم الزاي والباء، ويكون المعنى على هذه القراءة زبرا يعني بمعنى كتبا، جمع زبور زبر. قال قتادة رحمه الله كتبا، قال مجاهد رحمه الله كتب الله فرقوها قطعا. فقال ابن زيد رحمه الله هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتب، كل معجب برأيه، ليس أهل هوى إلا وهم معجبون برأيهم وهواهم، وصاحبهم الذي اخترع ذلك لهم أو كما قال. فعلى هذه القراءة يعني زبرا، لأن زبر جمع زبور وهو الكتاب، فيكون في هذا كما ذكر يعني بعض المفسرين، يعني لأن أهل الدين إذا تفرقوا كل واحد يدعي أن هذا من عند ربه، فكل واحد كأن عنده كتاب. فقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل واحد يحرف يعني ما يشاء ويكتب ما يشاء. ويعني في الحقيقة لا يوجد كتاب عند كل واحد منهم، لكن هذا كأنه على سبيل التهكم والسخرية بهم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وفي قراءة بفتح الباء زبرا، زبرا يعني جمع زبرة وهي القطعة، آتوني زبر الحديد، زبر الحديد يعني قطع الحديد، وهذه الكلمة تدل على القوة والإحكام، وذلك الكتاب المحكم ما فيه يسمى زبور، وكذلك القطعة الشديدة القوية تسمى زبرة. فكذلك هنا قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا يعني قطعا، ويعني فرقا يعني في غاية يعني في مع قوة الخلاف وشدة الخلاف فيما بينها، فعبر بهذه الكلمة والله أعلم. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. ثم شنع عليهم فقال كل حزب، الحزب الجماعة التي تتحزب ويكون عندها قوة واجتماع، ذلك الأحزاب سموا بالأحزاب لأنهم تجمعوا بقوة وغلظة على إبادة الإسلام، كل حزب بما لديهم فرحون، لأن كل واحد يظن أنه هو المهتدي فيفرح بما عنده ويظن أن غيره على ضلال. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أن ليس بعلم، شبهات وباطل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كل حزب بما لديهم فرحون. فهكذا أهل الباطل يعني يغتر الواحد منهم ويحسب أنه على هدى. نعم المسلم يفرح بما عنده من الهدى والخير، وأيضا إذا رأى غيره على ضلال يفرح بنعمة الله تعالى عليه أولا، ثم لا يفرحه ضلال أخيه، بل يحزن إذا رأى إنسانا وقع في بدعة أو وقع في محرم، يحزن عليه ويحاول أن يهديه. فعلى المسلم إذا سمع بزلة من أخيه المسلم لأن لا يتلقاها بالفرح، وهذا يدل على الحسد، كيف تفرح بزلة أخيك المسلم؟ بل الإنسان إذا سمع أن فلانا أخطأ ينقبض قلبه ويستغفر الله من أن يقع في قلب شيء، ثم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب، وإذا كان قريبا يناصحه ويكلمه، بهذا تزول كثير من الاختلافات. أما أن يفرح كل حزب بما لديه ويفرح بضلال غيره كما يظن، فهذا يزيد الشقاق، والله المستعان. قال: كل حزب بما لديهم فرحون، يقول جل وعلا يعني هكذا فرحون في غفلتهم. فقال جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين. قال قتادة: في ضلالتهم. والغمرة يعني أصل كلمة غمرة تدل على ماذا؟ الستر والتغطية. ولذلك يعني الغمرة هي مثل البركة، بركة الماء يخوض الغمرة، ولذلك الذي يخوضها لا يدري أين يضع قدمه، ربما كانت الخطوة التي ستأتي يعني عميقة فيسقط ويغطيه الماء. فقال: فذرهم في غمرتهم، هكذا يعني يخوضون في الباطل بلا علم بلا دليل، كالذي يمشي في غمرة الماء. فذرهم في غمرتهم حتى حين، حتى حين هكذا أبهم الوقت، يعني فيه شيء من الترهيب، حتى حين إلى أن يأتيهم الأجل والموت. فذرهم في غمرتهم حتى حين، حتى حين هلاكهم. ثم أنكر الله تعالى عليهم السبب الذي جعلهم يغترون، فقال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهكذا القرآن يأتي يعالج النفوس وزكيها، فهذه حقيقة عظيمة في القرآن تتكرر كثيرا في الآيات. يقول جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. فهنا طبعا أنما رسمت في المصحف موصولة، وفي الإملاء الأصل أن ترسم مفصولة، يعني أن ثم ما هي ما ماذا الموصولة، وهي اسم أن. أن الذي، أيحسبون أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هذا الخبر، خبر أن نسارع لهم في الخيرات، يعني يحسبون أن الغنى الذي هم فيه هو يعني رضوان وخير من الله لهم بل لا يشعرون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أن هذا يدل على رضا الله تعالى عنهم وأن الله يسارع لهم في الخيرات. قال جل وعلا: بل لا يشعرون، يعني ليس الأمر كما يظنون، بل لا يشعرون، لا يعني يفقهون ويفهمون حقيقة الدنيا. فهذا كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يظن هذا خير. إذا وجد المال والدنيا قال خلاص الله راضي عني والله كرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، إنما المسألة مسألة ابتلاء، فالعطاء ابتلاء والتضييق ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكما قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وكما قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فإذا السعة في الدنيا الإخوة ليست دليلا على رضوان الله على عبده أبدا، لأن الله كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فالدنيا ليست دليلا على رضوان الله تعالى، وهذا الذي غر هؤلاء المشركين. كانوا إذا رأوا فقراء الصحابة يقولون أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ يعني معقول هؤلاء الفقراء والضعفاء والعبيد أفضل عند الله منا ونحن أهل الشرف والسيادة؟ حتى قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سبحان الله، انظر إذا فسدت هذه الحقيقة في القلب، انظر كيف يفسد العمل العبد وتفسد عقيدته، يفسد فكره. فلا بد أن تعلم أن هذه الدنيا ابتلاء، العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء. بل إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه فهذا استدراج، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، كما عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا المعنى الإخوة يبعث الخوف في قلب العبد، يبعث الخوف في قلب العبد. نحن الحمد لله الآن نتقلب في النعم، نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه النعمة وأن يديمها علينا، لكن علينا أن نشكر ربنا جل وعلا. فإذن هذه النعم تجعل المسلم يخاف من أن يكون ذلك استدراجا، فيكون على شكر دائم وحذر دائم. قال بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. وهنا قال لا يشعرون لأن هذا المعنى الإخوة كما ترون يعني يحتاج إلى يعني علم وفهم وفطنة. فلذلك غفل عنه كثير من الناس، بل هذا يتسلل الآن في قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله. تجد أنه إذا ابتلي بضيق بفقر بمرض بشيء يعني جزع وتسخط. لماذا؟ طيب تؤمن بهذه الحقيقة أن العطاء والمنع كله ابتلاء من الله، فاصبر احتسب الأجر عند الله. أما أن الإنسان يكون في حال النعمة يعني شاكرا ومطمئنا ثم وراضيا ثم إذا ابتلي لا يصبر، فماذا يظن؟ فإذا عليه أن يكون على شكر دائم ويكون فطنا وفقيها في هذا. ذلك جاء عن الثوري رحمه الله أنه قال ليس بفقيه من لم يعد البلاء، ليس بفقيه من لم يعد النعمة يعني بلاء، والبلاء نعمة، أو كما قال. قال بل لا يشعرون. ثم أيضا هنا قال قتادة في تفسير هذه الآية كما ذكر ابن كثير قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم، يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. هذا هو المقياس عند الله. ثم تأمل من هذه الغفلة التي يعيش فيها هؤلاء انتقلت الآيات إلى ما يقابل ذلك من الخشية والوجل الذي يعيش فيه أهل الإيمان. قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فما أجمل هذا الانتقال في كتاب الله جل وعلا. فإلى جانب صورة الغفلة فذرهم في غمرتهم حتى حين، انتقل إلى صورة اليقظة الذين في خشية وشفقة فيصف الله تعالى هنا المؤمنين كما افتتح السورة بصفات المؤمنين، هذه صفات للمؤمنين السابقين في الحقيقة، كما قال الله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وكذلك في أول السورة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فتأمل أيضا تفتتح الصفات هنا بماذا؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا سبحان الله يتناسب مع أول صفة ذكرها الله للمؤمنين في أول السورة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه مقامات متقاربة في الحقيقة، خشوع، خشية، شفقة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني الله يخبر أنهم ويؤكد أنهم مشفقون. إن الذين هم مشفقون من خشية ربهم، من هنا ما معناها؟ سببية، من هنا سببية. إن الذين يعني تقدير الكلام ومعنى الكلام، إن الذين مشفقون، إن الذين هم مشفقون من خشية الله، من خشية ربهم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، تأمل كيف قدم قوله من خشية ربهم، هذا فيه حصر أنهم شفقتهم إنما هي محصورة أو سببها من خشية الله جل وعلا فقط. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والشفقة، كلمة شفقة تدل على الرقة، والشفقة هي رقة القلب، فهي خشية من قلب رقيق جدا ممتلئ بخشية الله جل وعلا. ولذلك يقال الشفق الأحمر، يعني هذه يعني هذا هذه الحمرة الرقيقة التي تكون بعد غروب الشمس، فهذه الكلمة فيها معنى الرقة، رقة القلب. فرقت قلوبهم بسبب من ماذا؟ من خشية ربهم جل وعلا. وتأمل هذه الصفة الإخوة، يعني هي صفة المؤمن. تأمل أول ما بدأ بصفة الخشية والشفقة، و يعني حقا يعني هذا أصل الإيمان وحقيقة الإيمان، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأن مسألة الرجاء والمحبة الكل يدعي ذلك، الله غفور رحيم وأنا أحب الله، ولكن تجد من يقول هذا الكلام يقصر. ما الذي يفصل؟ ما الذي يبين برهان هذه المحبة؟ إذا رأيته يخشى الله، إذا رأيته يترك الحرام، إذا رأيته يؤدي الواجبات وحافظ على صلاته وعلى دينه، فتعلم أن هذه الخشية هي حقيقة الإيمان، حقيقة المحبة. لذلك تأمل كيف تفتتح صفات المؤمنين بهذا الخشوع والخشية. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. ثم تلا هذه الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ولهذا يعني حقيقة الإيمان حقا خشية الله جل وعلا، هذا الذي يفرق بين المؤمن وغيره. ولهذا قال يعني بعض المفسرين في قول الله تعالى فروا إلى الله، قال من صح فراره إلى الله صح فراره مع الله. إيش معنى هذه الآية الكلمة؟ من صح فراره إلى الله، يعني فر إلى الله، هذا يدل على الخوف والخشية. صح فراره مع الله، هذا يدل على مقام المحبة والأنس بالله، يكون مع الله جل وعلا بذكره والأنس به. فافتتح صفات المؤمنين بهذه الصفة الفاصلة بين المؤمن الحق وغيره. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا يكون عن خشية. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والخشية هي الخوف مع العلم بعظمة المخوف منه فلذلك تقرن بالعلم: إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الذين من خشية ربهم مشفقون. وتأمل في رحمة الله، تأمل كيف قال من خشية ربهم وقال من خشية الله، فكأن هناك شيء من التوازن بين الخوف والرجاء. من خشية ربهم، كلمة الرب تدل على الإحسان والإنعام، ربهم الذي رباهم بنعمه. من خشية ربهم مشفقون. والإخوة، هذه الآيات يعني جميل أن المسلم يجعل القرآن مثل المرآة، هذا كما قال الأجري رحمه الله، فينظر في هذه الصفات، صفات المؤمنين هل تنعكس عليه أو لا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني مشفقون، قلوبهم رقيقة فيها الخوف والحذر من خشية الله، خشية دائمة. فإذا قاموا بين يديه في الصلاة ظهرت عليهم الخشية والشفقة في صلاتهم في عباداتهم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله في الحقيقة، ما نقول في عبادته بل في كل أحواله كان على هذه الصفة، كان على هذه الحال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وإذا في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، مشفق من خشية ربه، يكون مع أهله في فراشه مع عائشة رضي الله عنها، فقال لها ذات ليلة كما جاء في الحديث: ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فبكى، تقول عائشة: بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. إن الذين هم من خشية ربي مشفقون. كان إذا رأى غيما تغير وجهه، قال: خاف أن يكون عذابا. كان إذا كسفت الشمس يفزع، قل: افزعوا إلى الصلاة. انظر إلى الشفقة والخشية في قلبه. كان إذا جلس مع أصحابه رضي الله عنهم يسمع له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة، ويجلس مع أصحابه. بل الخشية والشفقة ظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم. لما ترى هذا الخشوع في جلسته، يجلس إذا أكل لا أكل متكئا، يجلس كما يجلس العبد، وحتى إذا تبسم كان ضحكه تبسما، يعني ما يقهقه ويبالغ في الضحك، مجرد تبسم، فترى نواجذه فقط، يعني حتى مع الضحك والبسمة كأن الخشية والشفقة كسرت قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل أحواله لا تفارقه هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. وهكذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر رضي الله عنه يقف في الصلاة فما يكاد يسمع الناس من بكائه، كان رجلا أسيفا رقيق القلب. هذه صفة المؤمنين. وعائشة رضي الله عنها لما قرأت الآيات في سورة الطور في شفقة المؤمنين بكت، وبكت في صلاة الضحى حتى قام عنها ابن أخيها القاسم بن محمد، ذهب إلى حاجة ثم رجع وجدها تبكي، وتكرر هذه الآيات: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أما ما قال إنا كنا قبل يعني في الدنيا مشفقين، بل قال في أهلنا وموطن الغفلة، ومع ذلك يتصفون برقة القلب والخشية والشفقة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وجاء في سيرة الحسن البصري رحمه الله أنه كان إذا رؤي كأنه حديث عهد بمصيبة. تخيل إنسان مات له قريب من يوم أو يومين، كيف يكون حاله؟ هكذا كان رحمه الله، فبل بلغت الحال بسفيان الثوري رحمه الله أنه كان يبول الدم من شدة شفقته وخشيته من الله جل وعلا. يعني حتى لما حمل بوله إلى الطبيب قال: هذا بول رجل قد قطع الحزن كبده، وكما قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والله الواحد منا يخاف على نفسه، أين نحن من صفات المؤمنين؟ الواحد منا والله يسأل نفسه الآن: من متى ما دمعت عينه من خشية الله؟ يقوم في صلاته يناجي ربه ويسمع آيات الله تتلى عليه ثم لا يتأثر. أين الخشية؟ أين الشفقة إذن؟ أين الخشوع؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ثم ذكر أصل هذه الخشية والشفقة: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. إذن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الإيمان هو الأصل الذي تقوم عليه هذه المقامات. والذين هم بآيات ربهم، قال ابن كثير: الكونية والشرعية، كقوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها. قال ابن كثير: أيقن أن ما كان إنما هو عن قدر الله. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، لأن القدر من آيات الله الكونية، فيؤمن بقدر الله. سبحان الله، يعني هذه الآية يدخل فيها الإيمان بقدر الله: إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون. لأن كل ما يقدره الله فيه آية للمعتبرين. حصلت مصيبة، رزقت بنعمة، بمولود، ومات لك قريب، خسرت شيء من المال، أصبت بمرض، أصبت بأي شيء، هذا آية من آيات الله في خلقه، في كونه، فتؤمن بالله جل وعلا، تؤمن بأنها آية من آيات الله، وأن الله قدرها، وأن الله شاءها، وأنه هو الحكيم فيما يفعل، وهو الرحيم جل وعلا، فتزداد إيمانا، تزداد رضا. ثم قال: وأيقن أن ما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكره ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. فهم يؤمنون بآيات الله الشرعية فيمتثلونها. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون. لأن المؤمن قد يعرض له ما ينقص إيمانه أو يضاد إيمانه، فقال جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، إشارة إلى حفظ إيمانهم وتكميله مما ينقصه أو يشوشه أو يكدره. والذين هم بربهم لا يشركون. وتأمل كيف أثنى على المقربين السابقين بماذا؟ بترك الشرك. الواحد منا إذا سمع والذين بربهم لا يشركون قال: الحمد لله، أنا ما أشرك بالله ولا أعبد غير الله، وما يتصور إلا الشرك الأكبر. نعم، الشرك الأكبر أمره خطير، والحمد لله من الله علينا بنعمة الإسلام والتوحيد، نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى الممات. لكن أيضا إخوة، الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر، الجلي والخفي. وهذا الشرك الأصغر أمره خطير جدا، كما جاء في الحديث: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقالوا: يا رسول الله كيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الدعاء يزيد المؤمن خوفا من الشرك. لما كان الأمر خطيرا ما كان هناك ملجأ إلا الدعاء. انظر كيف يتسلل مثلا الرياء على القلب من دون أن يشعر العبد. دائما أضرب هذا المثل، يأتيني هذا المثل، نسأل الله العافية. الآن أدرس لو الآن يدخل عالم من العلماء أو حاكم من الحكام يمكن أسلوبي يتغير، صح؟ الله أعلم، هذا يكون من نقص الإيمان، نقص الإخلاص. إنسان يصلي لكن لما دخل صاحبه بدأ يطمئن في صلاته ويطيل ركوعه وسجوده، قال ما، والشيطان يزين له يقول لا، أنت طالب علم ما يليق أن يراك الناس وأنت تسرع، وكان قبل يسرع مثلا أو ما يبالي بالخشوع في صلاته والطمأنينة فيها، كل لأجل الناس. يمكن يحسن صوته وقراءته لأجل نظر فلان أو لأجل فلان موجود، اليوم الخطبة سيحضرها فلان اليوم، وهكذا يدخل الشرك بدون أن يشعر. الأمر خطير جدا يا إخوة، يدخل العجب بالنفس وهو شرك داخلي، لأن القلب ما تعلق بالله، تعلق بإظهار شرف النفس من بسبب العمل. يعمل عمل يقول هذا العمل إنما أتيت على علم عندي، يريد أن يظهر شرف نفسه، فيشعر هذا العمل بقوته بذكائه باجتهاده، فيقع في الشرك الداخلي، لأن القلب ما تعلق بالله أنه هو المنعم، وإنما تعلق بسبب. بل كم من القلوب تتعلق تعلقا شديدا بمحبوبات الدنيا، فيتسلل الشرك بدون أن يشعر العبد، ويظنه ما يشرك وهو قد وقع في شيء من الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. يعني الآن إنسان قلب تعلق بشيء دنيوي، بمحبوب يحبه، من امرأة لا تحله مثلا، أو من حتى لو كانت مباحة له، لكن تعلق القلب تعلقا شديدا بمال، بتجارات، بعقارات، بترقيات، بسمعة، بمباريات، بأي شيء. انظر حياة الناس، فيرضى لأجله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. يرضى لأجله، يسخط لأجله، تعلق القلب تعلقا شديدا. الآن ما حصل، أصبح الأمر مجرد معصية وفلت من النفس وعصى بسبب غفلة، لا، أصبح القلب معلق بشيء دنيوي، ممكن يضيع صلاته لأجله، ممكن يفعل الحرام لأجله، وفرح كله لأجله. إذن هذا معنى تعبد القلب لغير الله، هذا الذي قال فيه ابن تيمية، قال: الشرك في المحبة لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله. حقا الأمر خطير. والذين هم بربهم لا يشركون، أو يتعلق قلبه بالأسباب. نعم، نحن نفعل الأسباب، لكن الله هو رب هذه الأسباب، والذي يقدر ما يشاء كيف يشاء جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن إذا عظم تعلق القلب بالسبب ونسي المسبب، هذا أيضا من صور الشرك. يتعلق قلبه بالدواء، يقول خلاص هذا الدواء يعني به الشفاء. فرق بين إنسان يقول: نعم الحمد لله هذا دواء فيه شفاء وطيب وقوي مفعول، لكن بإذن الله طيب، لكن بين إنسان يقول هذا الكلام أبدا قلبه يعني معلق بالدواء ونسي الشافي جل وعلا، ويتعلق قلبه بمثلا الوظيفة، بسبب معين، بواسطة معينة، إذا دخل فلان سينجز لي ما أريد، لكن إذا ما دخلت هذه الواسطة ما سيحصل لي شيء. بل ربما تعلق قلبه بصوت القارئ في حصول الخشوع، أصبح أن لا، أنا أخشع إذا قرأ فلان فقط، وينسى أن الذي يسمعه هو كلام الله جل وعلا، ينسى أن الله تعالى هو الذي يقذف الخشوع في قلب العبد، فيجد بعد ذلك أن القلب ما يعني يخشع. لماذا؟ لأن القلب قد التفت عن الله والتفت عن كلام الله. وهكذا صور الإخوة قد لا تخطر بالبال. إذا كان بعض السلف يقول في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هو كقولك: والله وحياتي وحياتك، يعني القسم بغير الله، هذا واضح. وقولهم: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، دص هجم على البيت، وإذا بالبط أو الكلب يعني ينبح تصيح البط فهرب اللص مثلا، فقال لولا البط في الدار لا أتانا اللصوص. ممكن واحد يقولها على سبيل بيان السبب وقلبه معلق بالله لا بأس، لكن أن هذا الذي يغلب في مثل هذا الحال يقولها والقلب نسي المنعم، نسي المسبب جل وعلا، فيقع في الشرك بدون أن يشعر. إذن الأمر خطير جدا في مسألة الشرك الإخوة، والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا إنما أتى بسبب قوة تعلق قلوبهم بالله. يعني السلامة من الشرك الأصغر ومن هذه الصور، وأن يكون القلب خالصا لله حقا ليس فيه رياء وعجب، هذا الإخوة مهما قرأ الإنسان في الكتب لكن هذا ما يسلم منه القلب إلا إذا أدمن المسلم عبادة الله جل وعلا، داوم على العبادة وقيام الليل وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، القلب يخشع، القلب يقترب من الله. خلاص القلب إذا اقترب من الله لن يلتفت لغيره، لكن كيف تريد أن يصبح قلبك سليما ما يلتفت إلى غير الله وهو بعيد عن الله، وهو لا وأنت لا تقوم بين يدي ربك إلا أوقات محدودة ومعدودة، ما عندك عبادة، ما عندك قيام ليل، ما عندك صيام وذكر وتلاوة، تكون عندك شيء من البعد، وذلك القلب يتلفت. لكن إذا عملت بعلمك وأقبلت على العبادة وكثرة الذكر، هذا الذي ينفع العبد، هذا والله أعظم سبيل لتحقيق الإخلاص، هو الأمر العملي، هو الذي يأمرنا القرآن به: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوا بكرة وأصيلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تجد في القرآن ما توجد أسباب خفية لمعالجة القلوب، لا، لأن القرآن إخوة يصلح قلوب الناس كلهم، العالم والجاهل، الرجل والمرأة، الصغير والكبير، الكل يستفيد. إذا أقبلت على العمل بالقرآن تجد أنك ترتقي لأعلى درجات الإيمان والإخلاص واليقين. نعم بأعمال ظاهرة ربما للأسف، يعني تقول لطالب علم عليك بكتاب الله احفظ القرآن، يقول لا أعطني كتاب ثاني يعالج قلبي، فيه شيء من أدواء القلوب وعلاج القلوب. عليك بالقرآن، لو والله نعمل بهذه الآيات لكفانا ذلك. ما أهون من كتب أهل العلم التي في هذا الباب، لكن الإخوة المقصد أن بين أيدينا هذا الكتاب المبارك العظيم، علينا أن نقبل عليه ونعمل به ونقوم به، هذا الذي والله ينفع القلوب ويجعلها خالصة لله. والذين هم بربهم لا يشركون. ثم تأمل، لما أثبت لهم الإيمان الخالص، نعم ألا نختم بهذه الصفات أو بهذه الصفة، لما أثبت لهم الإيمان الخالص نفى عنهم العجب، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم أيضا من المناسبات أنه يعني لما وصفهم هنا بالإيمان والبعد عن الشرك، بعد ذلك بين كمال معرفتهم بالله وأنهم وصلوا إلى نهايات مقامات المقربين، وصلوا إلى نهاية مقامات المقربين الصديقين، وهو أن يكون المسلم على استغفار دائم ووجل دائم مهما بلغ في الإيمان. قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى والذين يؤتون ما آتوا؟ يعني من ماذا؟ من الصالحات، ليس كما يظن بعض الناس أن يؤتون ما آتوا يعمل المحرمات، لكن خائفون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا، هذه الآية جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي وغيره، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هو الذي يسرق ويشرب الخمر ويزني وهو يخاف الله عز وجل. فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وفي رواية قال: هم الذين يصلون يصومون يتصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. ولهذا يعني ذكر هذا المعنى أيضا السلف، قال ابن عباس: يعطون ما أعطوا فرقا من الله وجلا من الله. قال مجاهد: ينفق المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل. قال الحسن البصري: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. قال التستري رحمه الله: إنما خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين وصفهم الله بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والتفت إلى قوله: أنهم إلى ربهم راجعون. فإذن والذين يؤتون ما آتوا يعني ليس من المال فقط، بل يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحة، لأن أي عمل صالح فهو في الحقيقة عطاء، أنت تعطي وقتك، تعطي جهدك، تعبك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والذين يؤتون ما آتوا من الصالحات وقلوبهم وجلة، هذا حالهم، وقلوبهم وجلة. والوجل يعني خوف مع يعني تعظيم، وقلوبهم وجلة. تأمل يعني يعمل الصالحات وهو على وجل، على خوف، لأن المسلم الإخوة يعني يعرف أن العمل الصالح الذي يفعله فيه من النقص ما فيه، من ضعف الخشوع، من الخطرات التي تهجم على القلب، يخاف أن يكون قد دخل عليه شيء من الرياء أو العجب، فتكون قلوبهم وجلة ألا يتقبل منهم. وكذلك هذا في الحقيقة يدل على كمال المعرفة بالله، لأنهم تيقنوا أنهم مهما آتوا ما آتوا وأعطوا ما أعطوا من الأعمال الصالحة، من جهدهم، من وقتهم، من مما يبذلون، فلن يوفوا ما يستحقه الله من الكمال والعظمة. فلعظمة الله جل وعلا ما يمكن للمسلم أن يوفي الله حقهم، وما قدر الله حق قدره، ولن يوفي المسلم شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه. إذن ما له إلا أن يكون على وجل دائم. وهذه الإخوة تأمل كيف جاءت في نهاية الصفات بعد أن ذكر الخشية والإيمان والتوحيد الخالص، كأن وصل إلى بيّن حقيقة هذا التوحيد وأعلى المقامات، أنه يعترف بعجزه. لذلك كثيرا ما يقرن الله تعالى بين التوحيد والاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فسبح بحمد ربك، هذا التوحيد، واستغفره إنه كان توابا. لأن حقيقة التوحيد أن تعترف بعجزك عن توفية الله تعالى حقه. أما إنسان يعبد الله ويوحد الله ويصلي ويصوم وكذا ويظنه قد وصل وأنه يعني حقق ما يريده الله تعالى منه وأدى حق الله تعالى، أبدا، هذا ما عرف حقيقة العبودية أصلا. العبودية أن تعرف أنك عاجز عن توفية العبودية حقها. إذا وصلت إلى هذا المقام، نعم، تكون مؤمنا عبدا لله حقا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا. تأمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. من أرفع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ومع ذلك تجده أخوف الناس وأكثر الناس استغفارا صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد الصحابة رضي الله عنهم، وتجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى عن خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يبني بيت الرحمن وهو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إلى الوجل في القلوب، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وتأمل عمر رضي الله عنه، هذا الخليفة كم يعني فتح الله تعالى على يديه وأعز الإسلام بسببه، عند موته يقول لابنه عبد الله بن عمر ضع خدي على الأرض، فوضع عبد الله بن عمر يعني رداءه ثم وضع خد أبيه عليه، فقال ويحك ضع خدي على الأرض على التراب، ثم قال ويلي ويل أمي إن لم يغفر الله لي، إن لم يغفر الله لي. انظر إلى الوجل والخشية والخوف. وكانوا يقولون يعني وددنا أن ما عملنا كان كفافا لا لنا ولا علينا. هذا يكون ممن عرف عظمة الله جل وعلا، الذي يعرف عظمة الله يعرف أنه ما له إلا أن يكثر من الاستغفار والوجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ذلك المسلم الإخوة عليه أن يمزج دائما فرحته بالوجل وكثرة ذكر الله واستغفاره. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أنهم إلى ربهم راجعون. قال الطبري أنهم إلى ربهم راجعون في موضع نصب، لأن معنى الكلام وقلوبهم وجلة من أنهم إلى ربهم راجعون، يعني منصوب على نزع الخافض، محل الجملة منصوب على يعني تقدير كلام، وجلة من ماذا؟ خائفة من ماذا؟ من أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا والله من أعظم ما يكسر القلوب، ذكر الموت أكثر من ذكر هذه من اللذات. بالفعل إخوة هذا من أعظم الأدوية للقلوب. فإذا أراد المسلم أن يخلص لله تذكر الموت، إذا أراد أن يخشع لله تذكر الموت في صلاتك، كما يعني روي في الحديث صلي صلاة مودع، وجاء عن بعض السلف أنهم إلى ربهم راجعون. وكما قال الله تعالى في وصف الخاشعين وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن أدام ذكر الموت كان على خشوع دائم، على خشية، على وجل دائم، على استغفار دائم. قال أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات، لأن الإخوة الذي يؤدي العباد على هذه الصفة لا بد أن يسارع إليها، لأن يخاف أن لا يتقبل منه، يخاف أنه قصر في عمله، فيؤديه على أتم وجه ويجاهد نفسه على أداء العمل على أتم وجه، ويسارع إلى الخيرات كلها حتى يعني يؤدي ما يستطيع من ما ينجيه من عذاب الله وما يتقبل منه. أولئك يسارعون في الخيرات، والمسارعة في الخيرات تدل على كمال الرغبة والمحبة، فهذا أيضا فيه ذكر. أيضا ممكن نقول ختم بهذا المقام الذي هو أعلى المقامات، والمقصود وهو الشوق للقاء الله ومحبته جل وعلا. أولئك يسارعون في الخيرات، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على المسارعة للخيرات، لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. ما يسوي إنسان يدخل مسجد أول واحد مع الأذان، قبل الأذان، بعد الأذان بقليل، يأتي وينتظر الصلاة، ولكن يسارعون في الخيرات. ما يسوي هذا بإنسان جاء في الركعة الثانية أو الثالثة أو تأخر، ما يسوون عند الله. الذي يسارع يدل هذا، هذه المسارعة تدل على المحبة والشوق الذي في قلبه، محبة صادقة وعظيمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أولئك يسارعون في الخيرات، كل الخيرات، من صلاة، من زكاة، من صيام، من صدقات، من إحسان، من بر والدين، من صلة أرحام. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، يعني لأن ليس كل مسارع بواصل وسابق. قد يسارع لكن ما يسبق غيره، لكن هؤلاء سارعوا فسبقوا، وصلوا إلى أعلى الدرجات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالدرجة السابقين ما تكون إلا بالمسارعة، إذا سارعت ستسبق، ولا كيف سيسبق الإنسان غيره إذا لم يسارع؟ إذا مشى مشيا بطيئا الكل يسبقه، لكن قالوا لك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وتم ما قال وهم إليها، عن تقدير الكلام وهم إليها سابقون، قال وهم لها، قال البقاعي إشارة إلى زيادة القرب منها والوصول إليها مع الأمن، وهم لها، كأنهم اختصوا يعني بها، اللام تأتي للاختصاص، وهم لها للخيرات سابقون، وهذا فيه إشارة أيضا إلى تنافسهم. وأيضا ممكن أن، هذا من بلاغة القرآن، ممكن أن يكون معنى وهم لها سابقون يعني وهم من أجلها، يعني لأجلها سابقون، لأن هذه الخيرات هي أعظم شيء في الدنيا، فهم إنما يسابقون لأجلها، من أجلها، فما يسابقون لأجل الدنيا. ثم أيضا نختم بهذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهم لها سابقون سبقت لهم السعادة، سبقت لهم السعادة، يعني التفسير يختلف عن ما ذكرناه من قبل. أولئك يسارعون في الخيرات، هذه المسارعة وقد يدخل فيها المسابقة السبق يعني ضمنا. ثم قال وهم لها سابقون، وهم لها سابقون يعني في الأزل في القدر السابق، وهم لهذه الخيرات سابقون قدرا، سبقت لهم السعادة من الله تعالى. فهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح، قال سبقت لهم السعادة، وهذا أرجح ابن جرير رحمه الله، لكن المعنى والله أعلم مشترك بين كل هذه المعاني، هذا يدخل في قاعدة المشترك الذي يمكن أن يحمل على كل معانيه، فهذا أيضا معنى جميل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هنا قال وهم لها سابقون، سابقون عند الله جل وعلا، فهذا من فضل الله تعالى عليهم، فالمسلم يفرح بأن الله تعالى كتبه في الأزل من السابقين من المؤمنين، فهذا يزيده إقبالا على ربه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السابقين المقربين من المؤمنين، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. آه.